إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. هذه الآية توضح الغاية من إرسال الرسل، وهو تحقيق المنهج الرباني الذي أمر الله تعالى عباده أن يعمروا به الأرض، أن يعمروا به الأرض. ومن أجل تحقيق هذا المنهج أرسل رسله وأنزل كتبه، بل من أجله كتب على رسله وأعوانهم أن يتكبدوا ألواناً من العناء والمشقة والتضحيات في سبيل الدعوة إليه. يقول خالق البارئ لنبيه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين، ومطلع الآية يبين أنه وجميع المرسلين قبله أرسلوا بالبينات، أي أن ما دعوا إليه بين، وأن رسالتهم واضحة. قال: بالبينات، لا طلاسم ولا رموز غامضة ولا معاني باطنة كما يزعم الباطنيون وأتباعهم ممن يقولون أن للقرآن ظاهرا وباطنا، وأنه لا يفهم إلا عن طريق الأئمة المعصومين. فنسبوا كذباً إلى محمد بن علي الباقر قوله: فإنما على الناس أن يقرأوا القرآن كما أنزل بس، فإذا احتاجوا إلى تفسيره فالاهتداء به إلينا وبنا وإلينا، فالاهتداء بنا وإلينا يا عمرو. لا سبيل عندهم إلى معرفة معاني الآيات إلا به، بالأئمة المعصومين هؤلاء الاثنى عشر. ولذلك على سبيل المثال للحصر، في تفسير فرات الكوفي جاء فيه: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن قوله تبارك وتعالى: والتين والزيتون. قال: التين الحسن والزيتون الحسين. فقلت: وقوله وطور سينين؟ قال: إنما هو طور سيناء. قلت: فما يعني بقوله طور سيناء؟ قال: ذاك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال: قلت: هذا البلد الأمين؟ قال: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففكرهم ومعتقدهم مخالف لصريح القرآن، القرآن يصف آياته بالوضوح والإبانة، وهؤلاء يدعون أن القرآن طلاسم ومعاني غامضة مكنونة، كلام ظاهره لا يدل على معناه الباطن. وهذا الباطن لا يعرف تأويله، لا يعرف تأويله إلا أئمتهم. الحاصل أن الله تعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، بينات أي واضحات، وبان الشيء أي ظهر واتضح. فالله تعالى لا يمتحن عباده بمجهول المعنى ولا عسير الفهم، بل العكس تماما، كما قال سبحانه مرارا في سورة القمر: وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تعالى: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الكتاب هنا يعني كل الكتب السماوية التي فيها البيان والدلالة والإرشاد قبل أن تحرف. أما المقصود بالميزان في قوله وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فقد قال قتادة: الميزان العدل. إذن فالميزان لفظ مستعار للعدل بين الناس في إعطاء حقوقهم، لأن مما يقتضيه الميزان وجود طرفين يراد معرفة تكافؤهما، بحيث لا تعطي الكفة في الميزان أكثر أو أكبر من حقيقة الشيء الموزون. ولهذا جاءت لام السببية تبين الغاية من نزول الميزان في قوله تعالى: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. جاء في التفسير الكبير: والقسط والإقساط هو الإنصاف، وهو أن تعطي قسط غيرك كما تأخذ قسط نفسك، والعادل مقسط. وقد أمر الله تعالى بالعدل في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ويقول سبحانه: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول سبحانه مؤكدا على ضرورة العدل والقسط لكف النزاع وطهارة الصدر: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. بل شدد على وجوب العدل في كل الأحوال وتحت جميع الظروف، وحذر من الحيف بسبب القرابة أو ما شابه ذلك في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال أيضا جل وعلا محذرا من تأثير البغض الكره على رعاية العدل والحفاظ عليه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لا يحملكم كره أو بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولقد ذكر الله في الآية أن الميزان نزل مع الكتاب، قال تعالى: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وأنزل الميزان أي أمر بالعدل، كما قال سبحانه في سورة الشورى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. أي أن القرآن والعدل متلازمان لا ينفصلان، فالقرآن يدعو إلى العدل، ومن أقوم العدل اتباع القرآن. ولذلك ذكر الميزان 3 مرات في سورة الرحمن، ذكره بعد أن ذكر القرآن. قال جل جلاله: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. بل إن بعض الأنبياء أرسلوا بصريح الغاية والعبارة من أجل التوحيد والميزان، كما وقع مع شعيب عليه السلام، قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا التوحيد، ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وتأملوا قوله في نهاية الآية: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فيه دلالة واضحة على عواقب الظلم والبخس، فبخس الناس أشياءهم يؤدي إلى الفساد في الأرض، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهذه العاقبة تكلم عنها أهل العلم على مدى العصور، ونأتي عليها إن شاء الله. ففي قوله تعالى في الآية: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنفع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز، يدل على فريضة نصر دين الله في الأرض، يدل على فريضة نصر دين الله في الأرض بجميع معاني النصر، بجميع معاني النصر. وإن كان الحديد في الآية يدل على طبيعة آلة الحرب، فالمقصود القتال في سبيل الله، والله تعالى قوي كامل القوة، عزيز كامل العزة، لا يحتاج لأحد من خلقه، صمد قهار مهيمن. ولذا قال سبحانه: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الغاية أن نظهر صدقنا في نصر دين الله، ليبلو بعضكم ببعض. النصر كما نلحظ أيها الإخوة جاء بعد ذكر الميزان، وفيه دليل على كون إقامة الميزان وإحقاق الحقوق وإشاعة القسط بين الناس شرط لتحقيق النصر. قال تعالى في سورة القصص: فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. والمعنى: سوف تعلمون هل العاقبة الحسنى في الدنيا بالنصر والظفر والتأييد للعادل الذي يضع الأمور في موضعها، أم للظالم الذي إن وجد بعض مقاصده أولاً إسراجاً فإنه لا يفوز أبداً بالعاقبة الحميدة، وإنما غاية أمره انقطاع أثره وسوء ذكره. ويقول سبحانه في سورة هود: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. والمعنى كما يقول المفسرون أن الله تعالى لا ينزل عذاب الاستئصال على مجرد كون القوم مشركين أو كافرين وهم مصلحون في المعاملات فيما بينهم أو في أمورهم الاجتماعية، يتعاطون الحق فيما بينهم ولا يضمون إلى شركهم فسادا آخر. هؤلاء قد يمهلهم إلى يوم الدين لإصلاحهم أمورهم في الدنيا بالعدل فيما بينهم، ولكن ينزل العذاب إذا أساءوا في المعاملات وسعوا في الإيذاء والظلم، كما فعل قوم شعيب وقوم هود وقوم فرعون وقوم لوط. ويؤيده أن الأمم تبقى مع الكفر ولا تبقى مع الظلم، وإن كان عذاب الشرك في الآخرة أصعب. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اشتراط العدل لاستقامة حياة الناس وظهورهم على غيرهم، يقول: وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في الإثم. ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وذلك أن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. ومتى لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها مع الإيمان ما يجزى به في الآخرة. والإمام الماوردي يقول قبل ذلك: إن مما تصلح به حال الدنيا قاعدة العدل الشامل الذي يدعو إلى الألفة ويبعث على الطاعة وتعمر به البلاد وتنمو به الأموال ويكثر معه النسل ويأمن به السلطان، وليس شيء أسرع في خراب الأرض ولا أفسد لضمائر الخلق من الجور، لأنه ليس يقف على حد ولا ينتهي إلى غاية. صلاح حياة الناس لا يكون إلا بالعدل، لذلك أنزل الله الميزان ليقوم الناس بالقسط، لذلك أنزل الله الميزان ليقوم الناس بالقسط. ولا يتنافى هذا أبداً مع الشدة والقوة، لكن الشدة والقوة وحدها في غياب العدل لا تبني مجتمع قويما ولا تصلح وضعا سقيما. ولذلك كانت الحبشة في زمن النجاشي القائم بالعدل بين الناس، وإن كان وقتها هو وقومه نصارى مشركين، كانت ملاذا ومكانا آمنا لكل مظلوم. وهكذا الحال في كل عصر أقيم فيه الميزان وطبق فيه العدل على الأرض ردحا من الزمان، نراه يؤتي أكله ويجتني القاصي والداني ثمره. ذكر الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء أن والي خراسان الجراح بن عبد الله الحكمي كتب رسالة إلى عمر بن عبد العزيز يشتكي أهلها، جاء فيها إن أهل خراسان قوم ساءت رعيتهم، وإنه لا يصلحهم إلا السيف والصوت، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن في ذلك فكتب إليه عمر: أما بعد، فقد بلغني كتابك تذكر أن أهل خراسان قد ساءت رعيتهم وأنه لا يصلحهم إلا السيف والصوت، فقد كذبت، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم والسلام. ذكر ابن الجوزي في مناقب عمر بن عبد العزيز أنه ضرب على النقود في زمانه، ضرب على النقود على الصك في زمانه عبارة أمر الله بالوفاء والعدل. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم إخواننا الموحدين في الشام وفي العراق واليمن وكل مكان. اللهم احفظهم من شر المجرمين، وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين، وشد أزرهم، وأصلح قلوبهم وأعمالهم. اللهم دمر أعداءهم تدميرا، اللهم أزمهم وزلزلهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك، اللهم رد كيدهم في نحورهم وأشغلهم في أمرهم، وانصر جنودنا على الحدود، وجنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم رد كيد المنافقين، وأعلي راية الدين، وأصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لنا زلاتنا، وارحمنا، وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا والمسلمين. صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.